أهلاً بكم في حلقة جديدة. مصادرنا اليوم بتاريخ 29 يناير 2026 تطرح قصتين، يعني يبدو ظاهرياً ما في أي رابط بينهم. القصة الأولى: سعر الفضة يقفز 50% في أقل من شهر. والقصة الثانية: المغرب يفتتح أول خط إنتاج لمنصات قيادة القطارات فائقة السرعة في مدينة فاز. للوهلة الأولى فعلاً ما فيش أي رابط، لكن مهمتنا اليوم هي إننا نغوص في التفاصيل دي ونكتشف الخيط الخفي الذي يربط بين حالة شبه ذعر في الأسواق العالمية وبين طموح اقتصادي كبير وهادئ في المغرب. معنا مجموعة مصادر متنوعة وهنحاول مع بعض نفهم الصورة الكاملة. خلينا نبدأ من مركز العاصفة: الذهب والفضة. الأرقام تبدو غير حقيقية، إيه اللي بيحصل بالظبط؟
اللي بنشوفه هو، خلينا نقول، رد فعل طبيعي جداً في عالم مش طبيعي أبداً. لما الغموض يزيد، رأس المال يهرب للي يعتبره صلب، وتاريخياً مفيش أصلب من الذهب. اليوم هنشوف إزاي الهروب الجماعي ده للأمان في الأسواق العالمية يقابئه في المغرب استثمار جريء في المستقبل. هنبدأ الأول بفهم العاصفة دي في أسواق العملات والمعادن، بعدين هننتقل ونشوف إزاي المغرب يبني بنية تحتية ضخمة وكأنه في عالم موازي تماماً، وبعدها هنلقي نظرة على قطاعات محددة جداً من التكنولوجيا الدقيقة للزراعة، وفي الآخر هنتكلم عن الشفافية والحوكمة اللي هي الأساس اللي من غيره كل حاجة تنهار.
حسناً، طيب خلينا نبدأ بالأرقام لأنها بصراحة صادمة. المصادر بتقول إن سعر أنسة الذهب تجاوز حاجز $5,000، وصل تحديداً ل 5074 دولار. ده ارتفاع بنسبة 17% من بداية يناير بس. لكن الرقم اللي وقفني فعلاً هو الفضة، ارتفاع 4.6% في يوم واحد وبأكتر من 50% في شهر. لحظة، 50% في شهر واحد؟ ده مش مجرد استثمار، ده يبدو كحالة هلع جماعي. إيه اللي مخوف الناس للدرجة دي؟
سؤالك في مكانه تماماً، وكلمة هلع مش بعيدة عن الحقيقة. القصة هنا مش عن الذهب نفسه قد ما هي عن العملة اللي بيتسعر بيها، اللي هي الدولار الأمريكي. والضغط على الدولار حالياً جاي من طوكيو. الين الياباني ارتفع فجأة بنسبة 1% مقابل الدولار، وده رقم كبير في عالم العملات. والسبب هو انتشار شائعات قوية جداً عن تدخل أمريكي ياباني وشيك في الأسواق لدعم الين. المستثمرين خايفين إن السياسات المالية للحكومة اليابانية الجديدة بقيادة ساناي تاكايشي ممكن تخرج عن السيطرة، يعني تزيد من حجم الدين العام الهائل أصلاً. ولما تالت أكبر عملة في العالم تهتز، الكل بيهرب من العملات الورقية لشيء ملموس.
غريب غريب، كيف ممكن قرار ممكن ياخده كم مسؤول في طوكيو يؤثر على قيمة مدخرات الناس في كل مكان في العالم؟ إذن ضعف الدولار بسبب مخاوف الين هو اللي بيرفع سعر الذهب.
دي الشرارة الأولى، لكن في محركات تانية بتزود قوة الحريق. يعني المستثمرين مستنيين بقلق اجتماعات مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي عشان يعرفوا مصير أسعار الفايدة، وفي نفس الوقت المؤشرات الرئيسية بتتراجع. مؤشر نيكي الياباني نزل 1.75%، ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 اللي بيقيس أداء أكبر 500 شركة في أمريكا تراجع هو كمان. ضيفي على كل ده التوترات الجيوسياسية المستمرة زي تجديد العقوبات الأمريكية على إيران، ده بيضيف طبقة تانية من القلق. والمثير للاهتمام إن أسعار النفط حالياً مستقرة نسبياً، لكن الناس مش بتشتري النفط، بتشتري الذهب.
الذهب هو الملاذ الأخير.
بالظبط، هو الملاذ الأخير في أوقات عدم اليقين.
طيب، المشهد العالمي ده يبدو قاتم شوية، لكن الغريب إنه بينما العالم كله يبدو كأنه بيضغط على زر البيع، المغرب بيضغط على زر البناء. عندنا هنا خبر عن مشروع عملاق اسمه الناظور غرب المتوسط. المصادر بتوصفه إنه منصة صناعية ومينائية متكاملة هتغير وجه المنطقة الشرقية بالكامل، وحجم الاستثمار المعلن عنه هائل، 51 مليار درهم. يعني في الوقت اللي المستثمرين بيخبوا فلوسهم في الذهب، المغرب بيحط فلوسه في الطوب والإسمنت. حركة جريئة.
هي حركة جريئة لكنها محسوبة جداً. المشروع ده أعمق من مجرد مينا ثاني، ده رهان استراتيجي على المستقبل. الهدف هنا هو تحويل المغرب مش بس لبوابة لأوروبا، لا، إنه يكون المحور اللوجستي الرئيسي ليربط أوروبا بأفريقيا. الأمر مش بس استيراد وتصدير بضائع مغربية، لا، إنه الموانئ المغربية تكون هي النقطة التي تمر منها التجارة العالمية المتجهة لغرب أفريقيا، وده يربطنا مباشرة بخبر تاني في المصادر.
المداخيل الجمركية، صح؟
بالضبط، المداخيل الجمركية الصافية للمغرب ارتفعت بنسبة 9.1% عشان تتجاوز 100 مليار درهم في نهاية 2025.
وهنا لازم أسأل، النمو ده ممتاز، لكن هل هو نمو حقيقي في حجم التجارة؟ ولا هو مجرد نتيجة للتضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع المستوردة؟ يعني هل ممكن نكون بنبني ميناء ضخم لاقتصاد مش بينمو بالحجم الفعلي اللي الأرقام بتقوله؟
شوفي، ده سؤال نقدي ومهم جداً. أكيد التضخم بيلعب دور في زيادة القيمة المالية للواردات، لكن حتى مع أخذ ده في الاعتبار، الزيادة المستمرة دي بتشير برضو لزيادة في حجم النشاط التجاري. والأهم إن مشاريع زي الناظر غرب المتوسط مش بتتبني على أرقام السنة اللي فاتت، دي بتتبني على توقعات العقد الجاي. الفكرة إن سلاسل التوريد العالمية بتتغير، الشركات الأوروبية بتدور على شركاء تصنيع أقرب جغرافياً وأكثر استقراراً. بناء بنية تحتية لوجستية عالمية اليوم هو الطريقة الوحيدة عشان تكون جاهز للفرص دي بكرة.
يعني أنت لا تبني الميناء للتجارة الحالية؟
بالضبط، أنت بتبني الميناء للتجارة اللي أنت عاوز تجذبها.
وهنا نرجع لنقطة البداية وكيف كل شيء مرتبط ببعضه. الاضطراب العالمي اللي اتكلمنا عنه بيخلي شركات كبرى زي ألستوم الفرنسية تدور على شركاء تصنيع مستقرين وموثوقين. هل ده السبب اللي بيخلي المغرب جذاب دلوقتي؟ المصادر بتتكلم عن توسع كبير لمصنع ألستون في فاس، وده مش مجرد توسع عادي، بيتكلموا عن إطلاق أول خط إنتاج لمنصات قيادة القطارات وتصنيع أول حزمة أسلاك كهربائية لقطار أفيليا هوريزو فائق السرعة.
تماماً، ده هو المثال المثالي على اللي كنا بنتكلم عنه. الموضوع هنا بيتجاوز مجرد بناء مصانع، إحنا بنتكلم عن نقل الخبرة العملية العميقة، النوهاو. دول المهارات الفنية الدقيقة اللي ما بتدرس في الكتب. اللي بتعمله ألستون في فاس مش مجرد تجميع، ده دمج للمغرب في سلسلة القيمة الأوروبية للصناعات فائقة الدقة. المغرب ما بقاش مجرد مجمع، لا، أصبح جزء لا يتجزأ من تصنيع قطارات المستقبل الأوروبية.
وده معناه إن أي اضطراب في مصنع فاس ممكن يأثر على جداول التسليم في باريس أو برلين.
بالضبط، دي هي القوة الحقيقية.
ومن الصناعة فائقة الدقة دي بننتقل لقطاع مختلف تماماً، الخدمات، وتحديداً الأوفشورينج. المصادر بتقول كان في لطاء استراتيجي كبير في الدار البيضاء.
نعم، لترسيخ مكانة المغرب كوجهة مفضلة عالمياً في المجال ده.
والتركيز كان على البنية التحتية، الكوادر المؤهلة.
صحيح، وده بيكمل الصورة. لو الموانئ والمصانع هي البنية التحتية الصلبة، فقطاع الأوفشورينج بيبني البنية التحتية البشرية. أنت بتستثمر في تعليم وتدريب الشباب عشان يلبي احتياجات السوق العالمية في الخدمات الرقمية، المحاسبة، خدمة العملاء، وده بيخلق فرص عمل لها قيمة مضافة عالية، وما بيرتبطش بتقلبات أسعار السلع الأولية.
استثمار في العقول.
تماماً.
والقطاع الثالث اللي بيظهر فيه التحول ده هو قطاع قديم جداً، الزراعة. لكن القصة هنا جديدة. المصادر بتتكلم عن قصة نجاح صادرات الطماطم المغربية لبريطانيا.
مثال الطماطم ده رائع، لأنه بيوضح إزاي ممكن تحول سلعة أساسية لمنتج له قيمة مضافة. المغرب مستكفاش بزراعة الطماطم، لأ، هو استثمر في سلسلة القيمة كلها. بنتكلم عن تبني تقنيات زراعية حديثة وبناء بنية تحتية لوجستية متطورة
عشان تضمن وصول المنتج طازج لرفوف المتاجر في لندن.
بالضبط، في خلال 48 ساعة، والأهم الالتزام بالمعايير الأوروبية والبريطانية الصارمة. العملية دي اسمها decommoditization، يعني تحويل سلعة عادية لمنتج له علامة تجارية مرتبطة بالجودة.
ده الفرق بين بيع الطماطم وبيع طماطم مغربية بجودة عالية.
هو ده.
إذن صناعة دقيقة، خدمة متطورة، وزراعة ذات قيمة مضافة. لكن المصادر بتشير كمان لظهور قطاعات جديدة ومبتكرة تماماً. خلينا نبدأ بموضوع يعني غير تقليدي أبداً، القنب الهندي الطبي. تم الإعلان عن إطلاق أول وحدة مغربية لتحويل القنب الطبي لأغراض صيدلانية في شفشاون، الاستثمار حوالي 145 مليون درهم.
دي خطوة شجاعة جداً وذكية. بدلاً من محاربة زراعة قائمة تاريخياً، بيتم تقنينها وتنظيمها وتحويلها لقطاع اقتصادي حديث له قيمة مضافة عالية جداً. الهدف هو تلبية احتياجات السوق المحلية، لكن الجائزة الكبرى هي سوق التصدير العالمي اللي بينمو بسرعة. التنظيم والرقابة هم مفتاح النجاح هنا.
وفي قطاع أكثر تقليدية لكنه بيحقق أرقام قياسية، عندنا السياحة. المصادر بتأكد إن المغرب أصبح الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا لعام 2015. الأرقام بتتكلم عن نفسها، حوالي 20 مليون زائر دولي بزيادة 14%.
والإيرادات وصلت 124 مليار درهم بزيادة 19%. والهدف دلوقتي هو 26 مليون سائح بحلول 2030.
نمو كبير.
النمو ده برغم كل التحديات العالمية هو شهادة على نجاح الاستراتيجية الوطنية للسياحة. التركيز ما كانش بس على زيادة العدد، لا، كان على تنويع العرض السياحي، وتحسين الربط الجوي كان عامل حاسم.
وفي إشارات تانية صغيرة لكن معبرة، زي دخول العلامة الإيطالية الفاخرة للتصميم الداخلي تولورا للمغرب. وفي عالم الشركات الناشئة، شركة ياكي في تكنولوجيا العقارات جمعت تمويل بقيمة 15 مليون دولار.
الأخبار الصغيرة دي لما تتجمع مع بعض بترسم صورة مهمة. لما العلامات التجارية الفاخرة تبدأ تدخل سوق معين، ده معناه إنها شايفة قوة شرائية بتزيد وثقة في المستقبل. ولما الشركات الناشئة المحلية تنجح في جمع تمويلات كبيرة، ده معناه إن في ثقة في الابتكار المحلي. المؤشرات دي بتوضح إن النمو مش مقتصر على المشاريع الحكومية الكبرى، لا، في ديناميكية وحيوية جاية من القطاع الخاص ومن رواد الأعمال، وده مؤشر صحي جدا.
طيب، كل المشاريع الضخمة دي والاستثمارات والأموال اللي بتتدفق، ده بيقودنا لسؤال حاسم، مين بيراقب كل ده؟ هل النظام شفاف كفاية عشان يضمن إن النمو ده يعود بالنفع على الجميع؟ عندنا هنا تقرير مهم من المجلس الأعلى للحسابات بيلقي شوية ضوء على الجانب ده،
وده الجزء اللي بيكمل الصورة. النمو الاقتصادي من غير حوكمة رشيدة يشبه بناء ناطح سحاب على أساسات من رمل. التقرير اللي بتتكلمي عنه مثير للاهتمام. للوهلة الأولى ممكن الأرقام تبان سلبية. التقرير كشف إن 8116 موظف عمومي ما التزموش بواجب التصريح الإجباري بممتلكاتهم.
بالظبط، ده رقم كبير. والتقرير بيقول كمان إن المحاكم المالية بتتابع 61% منهم، وبيتكلم عن تمويل الأحزاب السياسية، وبيقول إن 24 حزب رجعوا فلوس للدولة.
وهنا النقطة الجوهرية، وجود الأرقام دي في تقرير رسمي ومتاح للكل مش علامة ضعف، بالعكس دي علامة قوة. معناه إن في نظام للمراقبة والمساءلة شغال، بيكشف الأخطاء وبيتابعها. الشفافية مش معناها غياب المشاكل، معناها وجود آليات لكشفها ومعالجتها. والنقطة الأهم هنا اللي المصادر بتذكرها إن منظومة مراقبة التمويل الأحزاب في المغرب خدت العلامة الكاملة 7/7 من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وده اعتراف دولي.
بالظبط، اعتراف دولي بأن القواعد موجودة وبتتطبق.
إذن بالنسبة للمستثمر الأجنبي اللي بيفكر يحط فلوسه في المغرب، رؤية تقرير زي ده ممكن تكون مطمئنة أكتر ما هي مقلقة؟
بالتأكيد، المستثمر الجاد مش بيدور على بلد مثالي ما فيهوش مشاكل، هو بيدور على بلد فيه قواعد واضحة ونظام قضائي مستقل ومؤسسات رقابية فعالة. لما يشوف إن في آليات للمساءلة بتطبق حتى على الموظفين العموميين والأحزاب، ده بيديله ثقة. ثقة إن استثماراته هتكون محمية بسيادة القانون. الشفافية مش رفاهية، دي جزء أساسي من البنية التحتية اللازمة لجذب استثمارات طويلة الأجل.
إذا لو حبينا نلخص كل اللي ناقشناه اليوم، يبدو أننا قدام قصتين متناقضتين لكنهم مرتبطين بشكل وثيق. في الخارج عندنا عالم مضطرب، المستثمرين فيه بيهربوا من المخاطر ويشتروا ذهب وفضة، وفي الداخل عندنا اقتصاد بيراهن على المستقبل وبيستثمر بكثافة في البنية التحتية وبينوع مصادر نموه من صناعة القطارات للقنب الطبي، وبيدعم كل ده بجهود واضحة عشان يعزز الحوكمة والشفافية.
ده هو التلخيص الدقيق، والنقطة اللي تستحق إننا نفكر فيها هي التوازن الصعب ده. من ناحية في رغبة قوية وطبيعية في الاندماج بالاقتصاد العالمي زي ما شفنا في مشاريع الناظور غرب المتوسط وألستوم، ومن ناحية ثانية شفنا إزاي إن الاندماج ده بيجي مع ثمن. في عالم مترابط بشكل لا رجعة فيه،
إزاي تبني اقتصاد منفتح ومبتكر يستفيد من كل إيجابيات العولمة، وفي نفس الوقت تطور آليات حماية ومرونة كافية عشان تمتص صدماته وتقلباته الحتمية؟ إزاي تحقق التوازن بين الانفتاح والحماية؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي هتحدد قصص النجاح الاقتصادي في العقود الجاية.